حرك خيالك مع آي بوكاست حين تقرأ الكتاب بأذنيك.
سعد زغلول باشا لعباس حافظ، تقدمها لكم هدير ماهر. تاريخ صاحب المعالي سعد زغلول باشا، صفحات ناصعات في تاريخ مصر الحديثة. نحن الآن إزاء تاريخ مصر الحديثة كله مجتمعاً في تاريخ رجلين، بل نحن الآن حيال ترجمة الأمة مجتمعة في ترجمة واحد، وكأني بالقوة الأزلية تراعي وجوه الاقتصاد في خلق الناس وتوزيع ثروة العقول عليهم، فهي إذا شاءت أن تخلق عظيماً أو أرادت أن تجود بعقل جبار جمعت إليها آلافاً من العقول الإنسانية فدمجتها في عقل جبار عظيم. ولقد يمر الجيل فيعد إلى القرن، والأقدار لا تزال تهيئ للأمة عقلاً مفرداً هائلاً يغنيها عن نصف عقولها ويكون بمثابة الغذاء التاريخي لها. هذا ونساء الأمة في كل ساعة يحملن، وحبالها في كل يوم يلدن، ومرضعاتها في كل لحظة يرضعن. وإنك لا تقرأ إحصائية المواليد في الأسبوع الواحد فترى العشرات والمئات قد خرجوا للعالم من منابت مختلفة وأصلاب وترائب متباينة، فما يخطر ببالك أن سيكون من هذه الأدمغة الصغيرة عقل للأمة كبير؟ ثم انثني فاطلع على إحصائية الوفيات تجدها لا تزيد ولا تنقص عن تلك إلا شيئا يسيرا، فمن ذلك تعلم أن الطبيعة تزيد على عدد الأمة في صبحها ما تنقصه منها في مغربها، لكي يطرد بها بقاء التوازن الحيوي في الأمة. ثم هل جاءك نبأ أمة الصين؟ وهل سمعت بتعدادها؟ وهل علمت أنه قد مضى ما يربى على 2000 عام والأقدار لم تصغ بعد من هذه الملايين العديدة رجلاً آخر على مثال كونفوشيوس؟ فكأنها لم تطبع من كونفوشيوس إلا نسخة واحدة، فإذا ما أخرجت الأمة عظيماً فكأنما لم تتسع في عهده إلا له وحده، وكأن روحه وعقله وأخلاقه ومميزاته عدسات تبصر منها أمته عقلها وأخلاقها ومميزاتها، وكأنه يجلو بصر كل منا ويزيل عن عينيه حجاب الأنانية، فلا ننظر إلا له ولعظائم أفعاله، ولا تكون الأمة منه إلا كما يكون من الصبية إزاء معلمهم، إذ كانت الحياة تجري على قاعدة مدرسية بحتة، والناس يحترمون عظيمها لأنه أبدع قالب يحاولون أن يصوغوا أنفسهم على نحوه ومثاله. ونحن بني الدنيا نعيش ونتغذى من العظمة، ونحس في وجود العظيم بيننا أننا جميعاً عظماء، ونشعر في حضرة العقل الكبير أن بجملتنا جمع عقلاء، لأنه ينبه منا خامد عقولنا ويثير في قلوبنا هاجع حميتنا ويوقد بين أضلاعنا فاتر أرواحنا ويكرهنا على أن نتناول كل عمل يعمله بحثاً وتفكيراً، ويريدنا على أن نتناول كل كلمة يقولها شرحاً وتفسيراً، ويطالبنا بأن ننهض لحسناته تحبيذاً وتكبيراً، لأن الناس يستحبون الحمية وإن لم يكونوا هم مادتها، ويتطلبون الحرارة النفسية وإن لم يكونوا هم أنفسهم نشأتها، ولا تقوى أعصاب الأمة إلا بالمصل الذي يحقنها به قادتها، ولا تشتد عضلاتها إلا بالحركات الرياضية التي يمرنها عليها رجالاتها. وكان خليقاً بقادة الشعوب أن يكونوا أعلم بطب النفوس وأخبر بالأدوية النواجع التي توافق أمزجة شعوبها. هذا ولو لم تكن الجمعية التشريعية تضم بين أعضائها صفوة رجال الأمة وخلاصة مجموعها لما رأيت من عرض الأمة فرداً واحداً متنبهاً متيقظاً، ولأسدل السبات ستره على الأمة والجمعية معاً. فلا تكون محاضر الجمعية إلا مواعيد نوم تبتدئ وتنتهي بدقات أجراس أول من ينام وأول من يصحو من أعضائها. وإذا لما سمعت في النوادي والمجتمعات والأسمار هذه الشروح القيمة والتأويلات الجليلة والاستنباطات الدقيقة والاستنتاجات الثمينة والاقتراحات السديدة والآراء الوجيهة التي يلقاك بها القوم على اختلاف طبقاتهم وتباين أقدارهم وتعدد أوساطهم، ولما رأيت نبض السياسة على ما شهدت من قوته وعينت من ضربان وانتظام، وهذه الروح السياسية القويمة وهذا التطور الفلسفي الذي وثبت إليه الأمة هما فايض من روح رجل عظيم كان أكبر ثمرة جادت بها الأقدار على هذا البلد المجد برجالا، الخصيب زرعا المريع نباتا، بل هو المادة الواسعة التي يتغذى منها تاريخ مصر الحديث، وهو الكوكب الإنساني الذي في كل قلب مصري منه وميض، وفي كل عقل مصري من سناه قبص وضياء، وفي كل نفس مصرية من وهجه شعاع ولألاء. ولا أحسب القارئ يعوزه بعد ذلك التفهيم، ولا أظنه بحاجة إلى زيادة الإيضاح والتبين، فلا، هو سعد زغلول باشا قائد الأمة اليوم ووزيرها بالأمس وقاضيها من قبل ذلك ومحاميها، بل هو أول محام راح في الأمة قاضيا، وأول قاض كان وزيرا، وأول وزيرا أضحى في هذا الجيل نائبا. وأنت فستقرأ في الصفحات الآتية تاريخه الحافل بالعظائم، وتعي ترجمته المترعة بالمحاسن والمكارم، فتتبين كيف يكون العظيم في قوة الإرادة، وما قوة الإرادة إلا انتصار للقوة الإلهية الكامنة في الإنسان، وما القوي في إرادته إلا من يكون لنفسه قانوناً وشرعة ونظام. يعلم علم اليقين أنه إذا نزل على رأيك وحكمك وعمل بأمرتك وإرادتك وخضع لسيطرتك وسلطتك عطل فيه الإرادة التي تحركه، وأفسد على الله الميكانيكية التي يركبها فيه لتسيره. وكأني بقوة الإرادة من النباتات التي قل ما تنمو في هذا الجو المصري وندر ما تطب في تربته، وأنك إن تظفر من القوم برجل قوي الإرادة فكأنك ظفرت منه بمادة هذه القوة وعنصرها. ومن الذي ينكر على صاحب هذا التاريخ أنه في طليعة من ذكت قوة إرادتهم واشتد في نفوسهم الاستقلال في الرأي وقليل هم؟ ولا يغيب عنك قوة منطقه وسحر بيانه والشدة عارضته، فكأنما يكسب قضيته في ذاكرته قبل أن يقف لها في ساحة المحاجة والجدال، كما كان نابليون العظيم يهزم عدوه فوق خريطته الحربية قبل أن تضمه وإياهم سوح الحرب وتجمعه بهم ميادين القتال. ولد سعادة سعد زغلول باشا بناحية إبيانا من أعمال مركز فود عام 1860، فهو اليوم في الحول 54، ولكنك لو أشرفت عليه لرأيت ثم شيخاً أشيب يسند في حدود 70، وكذلك عظماء الرجال تذيب جسومهم تلك الحرارة المتأججة في أجوافهم وجنوبهم، وكلما ازداد ضرام تلك الحرارة الروحانية استمد وقوده من اللحم والدم. وأنت فلا ترى رجلا نابغا إلا وجدته أبدا أكبر من عمره الحقيقي، حتى إنك لا تلقى الشاعر العبقري، والشاعر أحر خلق الله روحا وأكثر عباد الله توهجا يبدو لك في مظهر الشيخ الوقور، وهو لا يعد أن يكون شابا في مقتبل العمر وحداثة الشباب، ولشد ما يخطئ الناس إذ يقدرون عمر الرجل العظيم كما يقدرون أعمار سائر البشر، كأنهم لم يعلموا أن دقيقة العظيم تعدل يوم غيره. فلما حبى إلى 7 من عمره دخل مكتب القرية وظل به حوالي 5 أعوام، ثم شخص إلى دسوق لتجويد القرآن فجوده على الشيخ عبد الله عبد العظيم. وكان أخوه الرجل الطيب الشناوي أفندي زغلول يوم ذاك رئيس مجلس مركز دسوق، ولم يلبث المترجم به في دسوق طويلا، بل جاء إلى القاهرة موطن عظمته ومهد شهرته ومعهد نباهته، ودخل الأزهر ولبث يتلقى فيه العلوم 5 سنوات. وكان السيد جمال الدين الأفغاني حينذاك بالقاهرة، فلم يكد يستقر بصاحب الترجمة المقام في القاهرة حتى تعرف إليه وإلى تلاميذه أمثال المرحوم الأستاذ محمد عبده والهلباوي والباجوري والشيخ عبد الكريم سلمان. فتلقى على الأستاذ محمد عبده القطب على الشمسية وبعض كتب في التوحيد، وكان الأستاذ إذ ذاك من علماء الأزهر، ثم تعين بعد ذلك صاحب الترجمة محرراً في الوقائع المصرية، وكان يرأس تحريرها الشيخ عبده، وكان من بين كتابها ومحرريها الشيخ سلمان. والسيد وفى زغلول شقيق نصر بيك زغلول المحامي، وأقام في تحرير الوقائع 1 سنة و4 أشهر يكتب بتوقيعه مقالات في الاستبداد والشورى والأخلاق. وكان قبل تعيينه في الوقائع المصرية قد لخص كتاب ابن مسكاوية وطبع منه أغلبه، وكان يكتب مقالات في جريدة مصر، وكان يديرها ذلك الكاتب الحمي الأنف الأبي القلم أديب بيك إسحاق. وكان بين الذين يشيعون تلك الجريدة من الكتاب سليم نقاش، وكذلك كان يوافي بكتاباته صحف البرهان والمحروسة والتجارة، وكلها كانت للمأسوف عليه سليم نقاش. وكان الشيخ حمزة فتح الله يكتب إذ ذاك في صحيفة البرهان. والقارئ يرى من ذلك أن المترجم به بدأ حياته العظيمة بشبات القلم وسنان اليراع، يستنفد في جميع ما يكتب عصارة ذلك الذهن القوي بطبيعته الذي لا عون له إلا روح الزمن، ولا خلابة له إلا من روح صاحبه. وماذا أنت متصور من مبلغ سحر كاتب يكتب ليستمع لرنات براعته وتوقيعات قلمه أمثال أديب إسحاق ومحمد عبده وسليم نقاش ومن علمت من الفحولة الأعلام؟ ولعمري ما كانت الصحف وقت ذاك كما ترى منها اليوم، يتهجم على ميدانها التلميذ والسوق والكاتب الفج والدعي والغبي والركيك، حتى لا تكاد تقرأ في كثير منها بعد أحداث اليوم وأنبائه إلا موضوعات إنشائية لعلها نماذج المعلمين في المدارس،